بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول من شرح القواعد الأربعة. هذه الرسالة العظيمة، عظيمة النفع، جليلة القدر، احتوت على أربعة قواعد من أعظم القواعد التي يحتاج إليها المسلم في باب توحيد العبادة، بل هي أصل من أصول توحيد العبادة لا يستغني عنها المسلم. هذه القواعد إذا أحكمتها وضبطتها بحول الله جل وعلا تبين لك معنى التوحيد ومعنى الشرك، وما هو الشرك الذي وقع فيه المشركون، ولماذا وقعوا فيه، مما يجعلك تحذر منه بحول الله جل وعلا. نعم، ابدأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذه القواعد لها أهمية عظيمة. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، السبب الأول أن فيها بيان معنى لا إله إلا الله، وبيان أن التوحيد ينبني على الإثبات والنفي. ثانيا، أنها تجعل عند الموحد فرقان من الوقوع في الشرك، وهذه فائدة جليلة. ثالثا، أنها تبين معالم الدين. المصنف رحمه الله قال هنا: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي فيه ماذا؟ البسملة، واقتداء كذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مراسلاته وكتبه بالبسملة، كما جاء ذلك في كتابه إلى هرقل وإلى غيره. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله هنا بسم الله، الباء هنا أيها الإخوة للمصاحبة، والاسم متعلق بمحذوف، والأخبار أكثر ما تأتي أيها الإخوة محذوفة، والعلماء هنا يقدرون المحذوف بحسب حال المقام. فإذا كان يقرأ يقول بسم الله أقرأ، أو بسم الله أؤلف، أو بسم الله أشرح، وهكذا. والاسم أيها الإخوة هو مشتق من السمو، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، هذا عند علماء النحو. الله أصله من الإله، حذفت الهمزة وأدغمت فصارت لاما واحدة. والله أيها الإخوة مشتق من أله يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي ماذا؟ أي معبود. ومادة الإله والتأله والله كلها تدور حول معنى العبادة. وقد أخطأ من جعل أله بمعنى ولها، أي تحير وتفكر في مكنون هذا الإله، وهذا ذكرناه سابقا كثيرا أيها الإخوة. وابن القيم رحمه الله بيّن فقال: والصحيح أنه مشتق، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. فعلا، اسم الله كما بيّن العلماء إليه ترجع جميع معاني الأسماء، فكل الأسماء ترجع إليه، وهو أعظمها، وهو الذي إذا أفرد ونودي لا ينادى به إلا الله جل وعلا. أنت قد تقول يا رحيم وتقصد شخصا معينا، وتقول يا رحمن وتقصد شخصا معينا، وتقول يا كريم، أما لا يقال يا الله إلا على من؟ إلا على الذات المقدسة، إلا على ذي الجلالة سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله دال على اتصافه بالرحمة. وقوله الرحيم، لاحظوا هنا قرن بين الرحمن والرحيم. أما الفرق بينهما فقد ذكرنا لكم سابقا أن الرحمن هو عام لجميع الخلائق، فالله جل وعلا رحمن بجميع الخلائق. أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، هكذا. وثمة فرق آخر، أن الرحمن قالوا من فعلان، وهو دال على امتلاء الشيء وبلوغه منتهاه. مادة فعلان من أسماء المبالغة، فلا يطلق الرحمن إلا على الله، لا تقول فلان الرحمن. لماذا؟ لأن امتلاء المعنى هنا وبلوغه غايته هذا لا يكون إلا لله. وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره، لأنها رحمة مقيدة. فهذا الفرق بينهما. وبعض أهل العلم ضاف فرقا آخر فقال إن الرحمن يدل على الصفة الذاتية القائمة به، وأما الرحيم فهي صفة متعدية إلى غيره، فهو رحمن في ذاته هذا الرحمن، ورحيم لماذا؟ لغيره، وهي الصفة الفعلية. ثم يقول المصنف رحمه الله هنا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. من أدب المصنف هنا أنه أولا دعا لك فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، توجه إلى الله وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولاحظ قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، والعرش وصف بأنه عظيم كما قال جل وعلا رب العرش العظيم، وفي آية أخرى رب العرش الكريم. فسأل الله جل وعلا بكرمه وكونه ماذا؟ رب العرش العظيم. قوله هنا أسأل الله الكريم، الكريم هو الجامع لصفات المحامد والمحاسن. وقوله العرش، العرش يأتي لغة بمعنى سرير الملك، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، اختص الله جل وعلا بأنه استوى عليه دون سائر ماذا؟ مخلوقاته، وهو كالقبة على العالم. وصف هذا العرش بأنه كريم ومجيد وعظيم وغيرها من الصفات. من أدب العالم أيها الإخوة، ذكره فائدة ذكرها غير ما واحد من أهل العلماء، من أدب العالم أن يدعو للمتعلم. قالوا إن ذلك أرجى إلى قبول العلم من المتعلم، وقالوا كذلك أرجى إلى حرصه للعلم، وقد يكون سببا في ذلك. والعلماء منذ العهد القديم كانوا يدعون للمتعلمين بالخير، والمصنف فتح لك باب الخير فقال أن يتولاك في الدنيا، يتولاك أن يحفظك من الشرور والآثام. وتولي الله جل وعلا للعبد في الدنيا بتوفيقه وإلهامه ورشده، كما جاء ذلك عن يوسف عليه السلام عندما قال أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يطرح فيك البركة. البركة أيها الإخوة هي الزيادة والنماء في الشيء، والبركة تارة تكون ذاتية وتارة تكون معنوية، والمصنف عنا هنا هي البركة المعنوية، أن يجعلك مباركا أينما كنت، يتولاك ويجعلك مبارك. وطالب العلم عندما يكون مباركا، والإنسان عندما يكون مباركا تحل البركة حيثما يأتي. قد تكون أنت جالس في مجلس أو تدخل على مجلس معصية وذنوب ومباريات، يدخل طالب العلم فينقلب المجلس إلى ماذا؟ إلى ذكر وطاعة وخير، وربما يقفل هذا المنكر. كل ذلك من البركة المعنوية التي يؤتاها كثير من الناس. وذلك من دعاء إبراهيم: واجعلني مباركا أينما كنت. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. عطاء الله جل وعلا ينبغي أن يقابل بالشكر، لأن نعم الله لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر من أعظم مقامات الثناء على الله جل وعلا، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب كما سيأتينا فهو اعتقاد أن هذه النعمة هي من عند الله جل وعلا، وأنه هو الذي وهبها وأعطاها ومنحها لك أيها العبد. ثانيا الشكر باللسان، وهو بحمده والثناء عليه وكثرة إرجاع النعم إليه جل وعلا. والله جل وعلا يحب من عباده الشاكرين الحامدين الذين يكثرون الثناء عليه جل وعلا. ثم الشكر عن طريق الجوارح، وهي صرف النعم التي أعطاك الله جل وعلا فيما يحب سبحانه وتعالى وفيما يريد، وعدم كفرها بصرفها عما لا يحب جل وعلا. قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الشكر أيها الإخوة يختلف عن الحمد، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة وفي غيرها، أنت تحمد الله في النعمة وفي غيرها. أما الشكر قالوا لا يكون في الغالب إلا في مقابلة ماذا؟ النعمة. من الفروق قالوا الشكر يكون بالقلب، وأما الحمد فيكون الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فالغالب لا يكون إلا باللسان. وهذا هو الذي ذكره أفادتكم النعماء: مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم. قال: وإذا ابتلي صبر. المصيبة أيها الإخوة، وتكلمنا عن الصبر كثيرا في شرح الأصول الثلاثة، الصبر لغة هو الحبس، واصطلاحا حبس القلب عن الجزع، واللسان عن التسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق ماذا؟ الجيوب. هذا هو معنى الصبر. والله جل وعلا يحب الصابرين الذين يصبرون على بلائه. الصبر يكون باللسان، بالقلب، بأن تعتقد بأن هذه المصيبة من الله، وصبر باللسان ذلك بأن لا تتسخط ولا تتجزع، وصبر بالجوارح أن لا تلطم الخدود وتشق الجيوب وتظهر كل ما من شأنه ماذا؟ التسخط على أقدار الله جل وعلا. قال: فإن هؤلاء عنوان السعادة. سبحان الله، من جمع ثلاثة أمور في حياته فقد جمع السعادة. أولا إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، وقال المصنف: وإذا أذنب استغفر. نعم، الاستغفار من الذنب هو عنوان السعادة، والله يحب التوابين ويحب كذلك المتطهرين. نعم، نبدأ.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال: اعلم أرشدك الله. اعلم من العلم أيها الإخوة، والمصنف رحمه الله يكثر منها في رسائله، ذلك أن مبنى الخير كله إنما هو في العلم، المبني على اعتقاد القلب وعلى علمه بما يعلم. قال: اعلم أرشدك الله. الرشد هنا هي الهداية والتوفيق للخير، والمراد بها هنا هو العلم النافع والعمل الصالح. ومن أعظم نعم الله جل وعلا أن يرشدك الله إلى الخير، فكم من محروم في هذه اللحظة في مشارق الأرض وفي مغاربها من دراسة التوحيد ومن تعلمه ومن النظر فيه، وأنت توفر بهذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا أن أرشدك الله إلى طاعته سبحانه وتعالى ووفقك إلى دراسة هذا العلم العظيم. والله إن هذا لهو أعظم الرشد وأعظم التوفيق وأعظم الخير، والله إنه لأعظم كذلك من شهوات الدنيا ومن ملذاتها التي يتلذذ بها كثير من الناس، أن تعلم الله ودينه وتوحيده وتتعلم إخلاص الدين له، هذا هو الرشد وهذا هو الخير بعينه، فاحمد الله جل وعلا. قال: اعلم أرشدك الله، أي هداك ووفقك، كما بين المصنف فقال أن الحنيفية، نعم تفضل، أن الحنيفية ملة،
أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
قال أن الحنيفية، الحنيفية أيها الإخوة من الحنف، والرجل حنيف أي مائل في مشي، والحنيفية هي الميل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، والميل عن البدعة إلى السنة، والميل عن المعصية إلى ماذا؟ إلى الطاعة. هذا هو، هذه هي الحنيفية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالحنيفية هي هذه، أن تميل من الشرك إلى التوحيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه في الدنيا. إذن كل من عبد الله ولم يعبد معه غيره فقد حقق هذه الحنيفية. كل من أخلص لله في العبادة بأن دعاه ورغاه ورغبه ورهبه ورجاه واستغاث واستجار واستنصر واستعاذ وتوكل على الله، فقد حقق الحنيفية التي أمر الله بها. وكل من زاغ عن هذه الحنيفية إلى الشرك بالله جل وعلا، فدعا غيره وسجد لغيره وطاف بغير بيته والتجأ إلى غيره ورغب ورهب واستعان واستغاث واستنصر واستعاذ وتوكل ورجا وأناب إلى غير الله، فهو لم يحقق الحنيفية التي أمر الله جل وعلا بها. قال المصنف رحمه الله مفسرا لها، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي تعبده بأن تدعوه وترجوه، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. كلها آيات تأمر بإخلاص الدين له. قال: أن تعبد الله وحده دون ما سواه، مخلصا من الإخلاص وهو الخلوص، والإخلاص والخلوص بمعنى التصفية والتنقية. هذا العسل خالصا أي صافي ونقي من أي شائبة من الشوائب ماذا؟ الأخرى. فكل من أراد أن يحقق التوحيد لا بد أن تكون عبادته خالصة من أي شائبة من شوائب الشرك بالله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ودعوة الأنبياء أيها الإخوة إنما جاءت بتقرير إخلاص الدين له. ثم أوحينا إليك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا هو الإخلاص، واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، الإخلاص. كل دعوات الأنبياء والرسل إنما جاءت بتقرير إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك الذي وقع في هذا الأرض. قال هنا واعلمنا
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
وبذلك أمر الله جميع الناس بالتوحيد وخلقهم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم لغاية من الغايات إلا لغاية واحدة وهو تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض والجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب وانقسم الناس إلى مسلم وكافر وبر وفاجر، وأباح الله دماء المعارضين وسلس سيوف الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، كل ذلك من أجل إعلان كلمة واحدة وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أصل الدين لله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية، وثمة أدلة كثيرة تدل على أن أصل خلق الناس وأصل بعثة الرسل إنما جاءت لتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى، وأهل العلم ألفوا بذلك المؤلفات الكثيرة التي والآيات والنصوص كلها تدل على أن أصل دعوة الأنبياء إنما جاءت لتقرير التوحيد. نعم. واعلم
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
فإذا عرفت، هذه هي النقطة الأولى، أن الله جل وعلا خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تصح أن يطلق عليها عبادة إلا إذا كانت مع التوحيد، وهذا صحيح. كما أن الصلاة لا تقبل إلا لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وكما أن الزكاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشرطه، والصيام لا يقبل إلا بتوفر شروطه، فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا توفرت شروطها وأركانها وانتفت موانعها. نعم.
كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
معلوم أيها الإخوة أن الصلاة لا تقبل إلا مع الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإتيان بتوحيد الله جل وعلا بها ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا بيّن أثر الشرك وأن الشرك هو محبط للعبادة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال الله جل وعلا كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يحبط العمل كما أن الحدث يحبط الصلاة. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصاحب صاحبه يعني خارجا من الدين أو إلى النار، وعرفت أن ما أهم عليك هو معرفة ذلك. الشرك أيها الإخوة إذا دخل في العبادة أحبطها وأفسدها، فينبغي على المرء أن يعلم الشرك بالله جل وعلا، لأنه إذا علمه فإنه سيتقيه، لكن إذا لم يتعلمه فلربما وقع فيه. وإذا وقع العبد في الشرك فإنه يحبط عمله، كما أنه إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء فإن الصلاة تبطل. فلا بد أن يعلم الشرك، ومعرفة الشرك أيها الإخوة تكون أولا بمعرفة معناه، ثانيا بمعرفة أنواعه، ثالثا بمعرفة صور الشرك، رابعا بمعرفة عاقبة من يقع في الشرك، خامسا بانتقائه ظاهرا وباطنا. هذه خمسة أمور لابد أن تعلمها في الشرك بالله جل وعلا، وهي مهمة لك. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشرك بأنه بمثل الشبكة التي إذا دخلت فيها فإنك ربما تهلك، ولربما يعني تزيغ وتضل، وفعلا هي بمثل الشبكة، من دخلها فإنه تصطاد هذه الشبكة وقد لا يخرج منها وتكون عاقبته الهلاك. قال: وهي الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك أيها الإخوة يتضمن أمور كثيرة، منها أولا الشرك يتضمن حبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك كذلك يتضمن الخروج من دائرة الإسلام. ثالثا الشرك يتضمن إباحة الدم والعرض والمال، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالشرك سبب لاستباحة دم، الشرك سبب للخلود في النار والبقاء منها، الشرك سبب وهي الخامسة لحرمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لغضب الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال: ولقد أوحي، كما في عيسى، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أو للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالآية جمعت بين أمرين: الأمر الأول التحذير من الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، ثانيا بيان مآل المشركين وأنهم في النار، ثالثا الدعوة إلى ما يناقض هذا الشرك ويضاده، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، بل الله فاعبد. فإذا أردت أن تتقي الشرك لا بد أن تخلص في العبادة. نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم. قوله هنا القاعدة الأولى، معرفة هذه القواعد. قال القاعدة الأولى، القاعدة أيها الإخوة هي القضايا الكلية التي تعرف أو تدخل تحتها قضايا جزئية كثيرة، وقيل إن القواعد الكلية هي مسائل كثيرة تندرج في أو مسائل متعددة تندرج تحت مسمى القاعدة. هذا معنى القاعدة، إدخال مسائل عظيمة في الدين أو كثير الجزيئات تحت قاعدة كلية، ودائما القاعدة تأخذ قضايا كلية ويندرج تحتها قضايا ماذا؟ جزئية. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. أن تعلم الكفار أيها الإخوة الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وفي الجملة توحيد الأسماء والصفات، وإنما خلاف النبي صلى الله عليه وسلم معهم هو في توحيد العبادة. ما هو توحيد العبادة؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، أو هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. الشاهد الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون الله أصلا، لا، هم كانوا يعبدون الله لكن يعبدون مع الله ماذا؟ غيره. هم كانوا يتوجهون إلى الله لكن يتوجهون كذلك إلى غيره. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقرر لهم أن الدعاء والنذر والعبادة لا تكون إلا لله، وأن صرفكم للعبادة لغير الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى ودعوة إلى غيره سبحانه وتعالى. قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله، أولاً دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتقرير التوحيد وتقرير أن العبادة محض حق الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رقى الصفا قال لهم أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب، فقالوا نقول وربك عشرة، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة معناها طبعا نحن شرحناها في دروس سبقت بتفصيل، هذه الكلمة معناها إبطال جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والملائكة والصالحين وغيرها من المعبودات التي كانوا يتوجهون إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا تفلحوا قالوا تبا لك سائر القوم ألهذا جمعتنا، وقال بعضهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، كيف جعل الآلهة إلها واحدا؟ هم علموا أن معنى هذه الكلمة إبطال معبوداتهم وعدم التوجه إليها، واعتبروا ذلك مسبة لهذه الآلهة التي اتخذوها وسائط فقط لم يعبدوها مباشرة، إنما اتخذوها وسائط إلى الله جل وعلا كما سيأتينا في القاعدة الثالثة. فالمصنف رحمه الله أراد هنا أن يبين لك أول قاعدة، أن تعلم أن الكفار لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية. إذن إقرار كثير من الناس بتوحيد الربوبية فقط لا يدخله في الإسلام. لماذا لا يدخله؟ لأنه لو كان يدخله في الإسلام لأدخل كفار قريش في الإسلام. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء لم تكن منصبة على توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معلوم بالفطرة، إنما دعوة الأنبياء كانت منصبة على توحيد الألوهية. لذلك قال المصنف رحمه الله هنا بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم ما كما في آيات أخرى كثيرة تدل على أنهم يقرون بماذا؟ بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. بل إنهم إذا وقعوا في الضر لا يتوجهون إلا إلى الله، وإذا وقعوا في الشدة لا يعبدون إلا الله. سبحان الله، كيف يعبدون الله في الشدة ويشركون معه في وقت ماذا؟ الرخاء. وهذا ظاهر أيها الإخوة، وكانت من تلبيتهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا يدلكم على أن كان عندهم إقرار بجوانب ماذا؟ الربوبية. بل إن عندهم أيضا كان جوانب حتى من العبادة، هم كانوا يعبدون الله، كان عندهم سجود، وكان عندهم صلاة، وكان عندهم حج، وكان عندهم طهارة، وأشعارهم وأقوالهم وحالهم كان معلوم، لكن كل ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وقال، والدليل قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن أقر بأن الله خالق، أقر بأن الله رازق، أقر بأن الله يدبر الأمر، كل ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قرر المصنف هنا قاعدة عظيمة لبيان أن الكثير من الناس يستدل لتقرير التوحيد بإقرار المشركين بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وهذا الإقرار وحده لا يكفي. وقد بيّن المصنف رحمه الله هذا لعدة أسباب. لماذا ابتدأ المصنف بهذه القاعدة؟ لعدة أسباب. السبب الأول جهل كثير من الناس بحال المشركين أصلا، فهو لا يعلم عن حالهم ولا يعلم عن عبادتهم. كثير من الناس أيها الأخوة يظن على أن كفار قريش يعبدون حجر مجرد هكذا. لا، هم لا يعبدون حجرا مجردا، هم يعبدون هذا الحجر لاعتقادهم في، كما سنبين في يعني في شروح كتب أخرى، كانوا يعتقدون أن روحانية الصالحين تحل في هذه الأحجار. فهو إذا دعا لا يقصد الحجر بس، إنما يقصد روح الصالح التي ترفع مقامه وحاجته إلى الله عز وجل. هم كانوا يعبدون ود، وكانوا يعبدون سواع، وكانوا يعبدون يهوف، وهذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم ماذا؟ في قوم نوح. فهم كانوا يعبدون في الحقيقة يعبدون الصالحين، كانوا يعبدون الملائكة. وهل الملائكة أشجار أو أشجار؟ كانوا يعبدون الجن. وهل الجن هي عبارة عن أحجار؟ لا، العكس، الجن هي أرواح حية تسمع وترى وتشاهد وتبصر. إذن عبادة المشركين لم تكن محصورة فقط في عبادة الأشجار والأحجار كما يقول كثير الناس. لذلك يأتون إليك يقول: كيف تسوي بيننا وبين الكفار وهم يعبدون أحجار؟ نعبد أناس صالحين أو ندعو أناس صالحين؟ نقول لك يا أخي: هؤلاء أيضا دعوا الملائكة، ليسوا ملائكة أو صالحين، دعوا الجن، دعوا، سألوا يغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء أسماء صالحين. الله جل وعلا قال: أفرأيتم اللات والعزى، جاهل عن الرجل، أفرأيتم اللات والعزى وهو رجل كان يرد السويق للحجاج، رجل صالح من الصالحين كان يرد السويق للحجاج، لما مات عكفوا على قبره ودعوه والتجأوا إليه. إنما الشرك دخل في العرب بسبب الغلو بأرواح الصالحين، كما كان الشرك في قوم نوح. عمر بن لحي الخزاعي وهو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب أدخلها عبر ماذا؟ ذهب إلى الشام وجد أصنام، سألهم: لماذا تعبدون الأصنام؟ قالوا: نحن إذا دعونا هؤلاء يرفعون حوائجنا، وإذا استسقينا بها سقينا. فاستحسن ذلك فأتى بها إلى جزيرة العرب وقال لهم: يا أخي، أنتم الله أجل وأعظم من أن تعبدوه بشر، لم تجعلون بينه وبينه مصائر، أنت الملك والحاكم، أيصلح أن تدخل عليه وأنت لا تعرفه أو ليس لك علاقة؟ لا بد يكون بينك وبين هذا الحاكم واسطة الحاكم يعرفه فيها. فهم شبهوا الله بذلك، قالوا: الله جل وعلا أجل وأعظم من أن نعبده مباشرة، فنجعل هذه المعبودات وسائط ترفع حوائجنا إلى الله. وهذا ما ذكره الله جل وعلا بقوله: ما نعبدهم لعلة من العلة، ما نعبدهم لاعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يصرفون أو يدبرون أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله زلفى. فالمقصود هو الله، لكنهم أخطأوا الطريقة إذ جعلوا هؤلاء وسائط، فأصبحت دعاؤهم ورجاؤهم لهذه الأصنام والأحجار هو عبادة لها بحد ذاتها. هذه المسألة الأولى. إذن قرر المصنف هذه القاعدة لهذه القضية. القضية الثانية، المشركون كانوا يشركون بالله جل وعلا، ولا بد أن تعرف لماذا أشركوا وكيف أشركوا وما هو شركهم. القضية الثالثة، أن المصنف أراد أن يقرر أن المشركين كانوا مقررون بأن الله خالق رازق، وذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن هذا الإقرار لم ينجهم من عذاب الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك لهم. والله جل وعلا ذكر لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقولون إنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وطبعا توحيد الربوبية ذكرنا لكم معناه وذكرنا لكم قاعدة الربوبية.
القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
المصنف هنا رحمه الله بيّن هذه القاعدة الثانية وهي من أهم القواعد على الإطلاق. قال أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذه القاعدة من أهم القواعد، وهي أن المشركين في قديم الدهر وحتى في حديثه يتعلقون بقضية الشفاعة. أولا لا بد أن نعلم الشفاعة. الشفاعة لغة من الشفع وهو رد الوتر، وتطلق في الاصطلاح هو طلب الخير للغير، كل ما طلب فيه الخير للغير هذه شفاعة. والأصل في الشفاعة أن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع له، أنا مشفوع لي، وهناك شافع أي متقرب إلى من؟ إلى الجهة الأعظم الحاكمة والجهة الأعظم. الشافع هو الشخص الوسيط بيني وبين هذا الحاكم، والمشفوع له هو أنا، إما يكون أن تكون شفاعة بطلب خير لي أو يدفع المظلم ماذا عني. وفسر بالشفاعة بأنه توسط الخير في جلب منفعته أو دفع ماذا مضره. معنى هذه القاعدة أن مشرك العرب كانت لديهم أصنام ولديهم أوثان، تعددت هذه الأصنام والأوثان والمعبودات من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرها، كانوا يتخذونها شفعاء أي وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. وهذه الشفاعة معناها أنهم كانوا يصرفون إلى هذه المعبودات شيئا من أنواع العبادة، فكانوا يدعونها ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها بأنواع من القربات، وذلك لترفع حوائجه إلى الله جل وعلا، بمثل ما كان في قوم نوح عليه السلام عندما اتخذوا هؤلاء الرجال الصالحين وساقط لهم عند الله جل وعلا لكي ترفع حوائجهم. الشفاعة أيها الإخوة لها شروط عند العلماء، ولا تصح أن تسمى شفاعة إلا إذا استكملت ماذا؟ الشروط. فشروط الشفاعة هو أولاً إذن الله للشافع أن يشفع، أن يأذن الله ابتداء لك أن تشفع. وهذا الإذن على نوعين: إذن كوني أن يأذن الله لك كوناً أن تشفع، الثاني هو إذن ماذا؟ شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة أحيانا يأتون إليه يستشفعون، أي يطلبون الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الشفاعة في غير ما موضع في حياته. ففي الحياة الدنيا الإذن الكوني موجود، يبقى الإذن الشرعي أن يأذن الله لك شرعا أن تشفع. فهنا في حالة هؤلاء الأصنام والأوثان لا يوجد إذن كوني لها أن تشفع، ثانيا لا يوجد لها إذن شرعي، لأن هذه الأوثان والأصنام يصرف لها شيء من أنواع العبادة، فكيف يأذن الله لها أن تشفع ماذا؟ أن تشفع إليه. أولا الميت والغائب هذا ليس له إذن كوني لأنه ميت، وليس له إذن ماذا؟ شرعي أن يشفع، فلم تتحقق الشرط الأول. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع لماذا؟ له، والله لا يرضى فعل أهل الشرك. وقد جمع الله جل وعلا بين هذين الشرطين فقال: من بعد أن يأذن الله إذن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لا يشفع إلى الله ابتداء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، إنما يأذن الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمد ربي بمحامد أو بمحاسن لا أحسنها الآن يفتحها علي، حتى يأذن الله له الشفاعة. يقول يا محمد ارفع راسك وسل تعمى واشفع، إذا أذن الله له، وإلا لم يأذن ابتداء له أن يشفع لا يشفع. فالإذن لا بد أن يكون من الله ابتداء، وهؤلاء لا يوجد عندهم لا إذن ولا يوجد عندهم ماذا؟ رضا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله على نوعين، قال لك أولا الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاعة المشركين عبر أصنامهم وأوثانهم وأوليائهم والملائكة وغيرهم، فهذه لم تجوز شرعا وشفاعتهم غير مقبولة لعدم تحقق شرط الإذن وعدم تحقق شرط الرضا، وكيف يأذن الله بالشرك به. الشفاعة أيها الإخوة حتى تعلموا تعتبر طلب، والطلب يعتبر دعاء. لماذا اعتبر فعل المشركين شركا؟ لأن طلبهم للشفاعة هو دعاء، والدعاء صرف نوع من أنواع العبادة، فهم عبدوا هذه الأصنام والأوثان وتوجهوا إليها من أجل أن ترفع الوسائط إلى الله، فاقترفوا الشرك ليبرروا ماذا؟ حوائجهم، فأصبح فعلهم هذا الشرك، جاءوا إلى هذه الأصنام طلبوا الشفاعة، ولما طلبوا الشفاعة ماذا فعلوا؟ نذروا، ذبحوا، استغاثوا، استعانوا، صرفوا لهذه المشفوعات أنواع كثيرة من العبادة لكي توصل حوائجهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر لهم هذا شركا، ولو كانت الغاية ماذا؟ محمودة، أو ولو كانت الغاية مبررة ماذا لديهم، فالوسيلة التي استخدموها وسيلة خاطئة. إذن الشفاعة الأولى شفاعة منفية، الشفاعة الثانية وهي شفاعة المثل المثبتة، وهذه لا تكون إلا لمن رضي الله جل وعلا عنه ورضي فعله، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما بين جل وعلا يعني في قوله سبحانه وتعالى: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من المهم في هذا الباب أن تعلم معنى الشفاعة لغة واصطلاحا، وأن تعلم شروط هذه الشفاعة. ثالثا، أن تعلم أن فعل كفار قريش يعتبر شركا بالله جل وعلا ولو كان في مسماه مسمى شرعيا. المسألة الأخيرة أن تعلم أن كل من وقع حتى في الشرك بالله جل وعلا في زماننا هذا هم يستدلون بقضية ماذا؟ الشفاعة. يقولون لك: نحن لا نتوجه إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى عيدروس أو إلى قد عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ممن يتوجهون إليهم لاعتقاد أنه يرزق بشر، إنما هم وساطة بينهم وحقيقة هناك من يعتقد أنه يرزق بشر. ولذلك قبح الشرك لدى بعض المتأخرين فاقوا به بعض المتقدمين. هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم فقط أصالح، بعض المعاصرين يعتقد أنه هو يرزق مباشرة. قيل لأحدهم: لماذا تتوجه إلى عبد الرزاق والله هو الرزاق؟ قال: إن توجهنا إلى عبد الرزاق يكفينا. نعم، التوجه إلى عبد الرزاق يكفي. ولما قيل لبعض من في جزيرة العرب لما كان يعمل عند قبر ابن عباس، قال له: كان يقول له إن الله خالق رازق فيه ومن يدبر، قال: كانوا يردون إن معرفة ابن عباس تكفينا، أو إن قبر ابن عباس تكفينا. كان دائما القبر أو المشهد أو القبر هو الترياق المجمر. بعضهم تذهب إلى تقول اذهب إلى العمرة واعتمر واسأل الله جل وعلا، قال لك: لا أحتاج إلى ذلك، القبر البدوي موجود. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه يصرف مباشرة، وهذا من أقرب الشرك. لكن نحن نتكلم على شريحة عظمى أنهم لديهم اعتقاد بقرارنا. الشفاعة هؤلاء فقط وصادت بيننا وبين الله جل وعلا في رفع حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول إن هذا الرفع وهذا الطلب هو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا ويرضى، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.